السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي قرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله معاشر طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس من مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص فيها نياتنا وأن يجعلها له وحده سبحانه وتعالى. نرفع الجهل عن أنفسنا ونعمل بهذا العلم ثم ننشره قدر ما نستطيع بين الناس. نحن في ليلة الخميس، ليلة السابع من شهر ربيع الثاني لسنة 46 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق لليلة العاشر من شهر أكتوبر لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى. ونحن مع شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 43 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومجلس 65. وما زلنا مع كتاب البيع ومع شروط البيع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فائدة: لا أرش في غبن ولا فقد صفة، وهو فيما إذا بيع المبيع بصفة ولا معيب دلس بائعه، ولا فيما تقدمت رؤيته، ولا في مصرى، ولا فيما يفضي إلى الربا، ولا فيما إذا دلس بائع معيبا ثم تعيب عند المشتري ويرده مجانا بلا أرش.
نعم، ما زلنا مع خيار أو مع شروط البيع، يعني التي يجعلها الناس بينهم. وهذه الشروط ذكر المؤلف أنها ثمانية، ومرت بنا ثلاثة شروط، وما زلنا مع الشرط الثالث، شرط المجلس وشرط الخيار، يعني المدة، شرط المدة لكل واحد، وشرط الغبن. إذا وقع غبن أي ظلم على أحد المتبايعين أو غش أو خداع، فهذا الشرط الثالث. قال المؤلف: لا أرش في غبن ولا فقد صفة. الأرش هو التعويض، الأرش هو التعويض، يعني اشتريته مثلا بألف ثم غبنت، كان سعره 800 وهو أخذ عليك 200 زيادة، فأنت مغبون. فالأرش هو أن يعوضك 200، يعطيك 200 التي غبنت فيها، هذا هو الأرش. الأرش تعويض مالي، تعويض مالي مقابل يعني مو إلا طبعا هنا الأرش في أشياء أخرى، لكن هنا في موضوعنا المقصود بالأرش هو التعويض المالي مقابل الخسارة التي وقعت عليك بسبب الغبن أو غيره. قال: لا أرش في غبن ولا فقد صفة، يعني إذا وقع غبن أو وقع فقد صفة. والغبن كما قلنا أن باعك بأقل، فهنا لا أرش لك، وإنما لك في الغبن إما أن تتم البيع وإما أن تسحب نفسك، أنت مخير. تبين لك بعد أن تم البيع أنك غبنت، ليس لك أرش تعويض، لكن لك تبي ولا ترجع. وطبعا لما نقول غبن، الغبن معقول، من الذي يقدر ان هذا الغبن معقول او غير معقول؟ يعني اذا غبنت مثلا قيمته مثلا 100 دينار باعك اياه ب 103 مثلا، في غبن بس يسمونه غبن يسير، غبن يسير. لكن لو باعك اياه مثلا ب 100 دينار سعره في السوق، باعك اياه ب 120، شافك مسترسل، شافك ما تعرف الاسعارها، باعك اياه ب 120، هذا غبن. من الذي يقدر أن هذا الغبن قوي أو غبن يسير؟ من الذي يقدر أنه الغبن كبير أو صغير؟ أهل الخبرة، يعني يرجع في هذا إلى أهل الخبرة. أهل الخبرة يعني من التجار يسألون: هذا غبن كبير ولا غبن صغير؟ إذا كان الغبن كبيرا له أن يرد البيع، إذا كان الغبن يسيرا فهذا لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. فإذا وقع الغبن يقال له: إما أن عجبتك البيعة تأخذ بيعك أو ترجعه، ما في شيء اسمه أرش تعويض، أرش تعويض في الغبن ما في، وإنما في تبي أو تتركه. كذلك الأمر بالنسبة فقد الصفة، فقد الصفة كذلك، إذا كانت هذه الصفة مؤثرة في البيع لك أن يعني ترد البيع. أما إذا كان فقد هذه الصفة لا يؤثر في البيع فهذا لا شيء فيه، هذا الغبن. طيب، يعني مثلا أنت اشتريت مثلا سيارة وهذه السيارة فيها تكييف، مثلا قالك في تكييف أمامي وتكييف خلفي من فوق ينزل، وهذا تبين التكييف ما ينزل من فوق، من تحت الخلفي مثلا، هذا غبن لأن فقد صفة. هو قالك صفة التكييف يجي من فوق، الحين طالع التكييف يخرج من تحت، فقد صفة. لكن هذه الصفة هل تؤثر في السعر؟ ما تؤثر كثيرا. فإذا كانت صفة لا تؤثر كثيرا لا، لكن لو قال ما فيها تكييف أصلا وفيها تكييف، هذه صفة إيش؟ مؤثرة. هذه صفة مؤثرة. فالقصد أن فقد الصفة إذا كان مؤثرا له أن يرجع بالبيع، إذا كان غير مؤثر فإنه ليس له أن يرجع في البيع. وإذا قال لا أرش في غبن ولا فقد صفة، وهو فيما إذا بيع المبيع بصفة ولا معيب دلس بائعه، يعني ما في عيب. لو كان فيه عيب هذا موضوع ثاني، هنا يأتينا إن شاء الله لو خيار العيب، خيار العيب سيأتينا. لا، هو ما في عيب، بس إن الصفة اللي انت طلبتها غير الصفة اللي أعطوك إياها، إما أن تستمر وإما أن تنسحب، لكن لا تقول عوضوني إلا إذا تراضي، هذا موضوع ثاني. إذا قال ذاك لا يبقى ماني مرجع المبيع وكذا أخصم لك كذا، هذا موضوع ثاني، هذا تراضي، هذا صلح، فهذا أمره سهل إن شاء الله تعالى. قال ولا فيما تقدمت رؤيته، يعني شيء أنت رأيته بعدين تقول لا أنا ما شفته عدل، أنت اللي قصر، أنت الذي قصرت. فإذا كنت رأيته ثم بعد ذلك قلت لا أنا توهمت كذا، لا أنت الذي يعني قلت أنا كنت أظن أنه كذلك، هذا كذلك بعد رؤيته ليس لك ذلك. ولا في مصراه ولا فيما يفضي إلى الربا. المصراه اللي هي الشاة أو البقرة أو الناقة التي تحلب. الآن أنت تبي تشتري مثلا شاة نعجة، هذه النعجة فيها لبن، أنت شفت الضرع ولا ما شاء الله كبير، والأصل النعجة تحلب يوميا، تحلب يوميا، فأنت لما شفت الضرع كبير اغتررت وقلت ما شاء الله هذه لبنها كثير. الرجل لا، مخليها ثلاثة أيام ما حلبها، مخليها ثلاثة أيام ما حلبها، وأنت تظن أنها تحلب يوميا، فظننت أن هذا هو ضرعها الطبيعي اليومي، بينما هذا الضرع ليس الضرع الطبيعي، هذا مخليها ثلاثة أيام، هذه مصراة، وهي التي لا تحلب لمدة ثلاثة أيام أو أكثر، بحيث يظن المشتري أن هذا هو ضرعها الطبيعي، هذه مصراة يقال لها. طيب، قال ولا في مصراة ولا فيما يفضي إلى الربا. يفضي إلى الربا اللي هو ربا الفضل، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عن ربا الفضل اللي هو في يعني ستة ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. هذه الأصل فيها أن مثلا بمثل، فإذا وقع الغبن فيها بحيث أن أعطاك يعني ما قيمته يعني من الذهب أو من التمر أو من الشعير، ما قيمته مثلا تمر بتمر غبنك، أو ذهب بذهب غبنك، أو في شعير بشعير غبنك، يعني أنقص عليك، هذه مشكلتها أنها ما تصح، لأنها لابد من التساوي بينها. فإذا يعوضك الأرش معناته ما صار التساوي، ما صار التساوي، فلذلك لابد أن تكون فيما لا يقع فيه الربا، وهي الأصناف هذه الستة، وقاسوا عليها غيرها كما سيأتي الكلام عليه. قال ولا فيما إذا دلس بائع معيبا ثم تعيب عند المشتري، يعني البائع دلس عيبا، يعني فيها عيب أخفاه، فيها عيب أخفاه. طيب مثلا رأسها مجروح، أصبغ بلون الجلد وكذا حتى لا ترى الجرح الذي فيها مثلا، سن مكسور مثلا، وضع سنا غير حقيقي لزق كذا على أساس نتحسب أن هذا السن الطبيعي وكذا. فهذه عيوب دلسها، دلسها أخفى عنك العيب. ثم بعدما أخذت عابت عندك عيوبا زائدة، فليس لك أن تردها هنا أو تأخذ الأرش، طيب، ولكن إما أن ترده مجانا، يعني ترده مجانا وأن تدفع العيوب التي أنت فعلتها التي وقعت وهي عندك، وإما أن تبقيه عندك على ما تشاء. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الرابع خيار التدليس، وهو كتمان عيب في المبيع عن المشتري، فإن دلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن فله الخيار، كتصرية اللبن في الضرع، وتحمير وجه الجارية، وتسويد شعر الرقيق، وتجعيده، ونحو ذلك، وهو حرام، ويثبت للمشتري الخيار، وهو على التراخي، إلا المصرى، فيخير 3 أيام، بين الإمساك بلا أرش، والرد مع صاع تمر إن حلبها.
نعم، التدليس هو أن البائع يأتي يحسن البضاعة بحيث تشترى وهي في الباطن قبيحة، يعني يجمل القبيح، يجمل القبيح عشان يبيعه، لأجل أن يبيعه. وهذا التدليس إخفاء عيب، التدليس هو إخفاء العيب، هذا يسمى خيار التدليس. يعني إذا باعك شخص شيئا ودلس عليك أخفى عيبا أنت ما شفته ما تعرفه، أخفاه عنك بطريقة أو بأخرى، يعني شطار في هذه الأمور إخفاء العيوب، فأخفى عليك العيب. وهذا يدخل في عموم، يعني إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، إن هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. ومنها الحديث المشهور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب صبرة، صبرة مثل طاسة إناء عميق، وضع فيه يعني الطعام بالأعلى، واللي تحت أصابه الماء، طيب، وهو أظهر اللي فوق بس، يعني اللي تحت فاسد واللي فوق زين. فلما جاء النبي أدخل يده في الصبرة فأصابت اليد بللا ماء، أصاب ماء تحت، رفع يده فيها البلل، قال: ما هذا يا صاحب الصبرة، ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال: يا رسول، أصابته السماء، يعني مطر، أصابته السماء يا رسول الله. قال: هل لا جعلته فوق حتى يراه الناس؟ يعني تدليس، غش. قال: أظهره والناس يشترونه وما يشترونه، صحيح سينزل السعر، لكن هذا بعد هذا مستوى المبيع اللي عندك، لماذا تغش الناس؟ قال: ما هذا يا صاحب الصبرة. فكذلك التدليس، إذن إخفاء عيب فيه تحسين للقبيح، فيه تحسين للقبيح، هذا يسمى أيضا خيار التدليس. لك الحق أن تختار في إمضاء البيعة أو التراجع عنها. قال: كتمان عيب في المبيع عن المشتري، فإن دلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن فله الخيار. إذا كان هذا العيب يرتفع به الثمن، مثل ما قلنا تصرية اللبن، لما تجيب لي بقرة وتقول لي ضرعها بهذه الضخامة غير لما تجيب لي بقرة وضرعها أقل، أكيد اللي ضرعها أكبر يكون يعني حليبها أكثر وبالتالي يكون ثمنها أكثر. فإذا كان هذه المصرات، إذا كان هذا يؤثر في الثمن فله الخيار، يعني يرجع يقول: لا أنت غشيتني، أنا حلبت هذا ما شاء الله خوش حليب وكذا، من بكرة ولا صغير، لأنه ما يخلي 3 أيام، فطلع قليلا، صار قليلا، أين الذي رأيناه؟ ظهر أنه تركه 3 أيام حتى يغش الناس ويقول لهم هذا ضرعها، صحيح ولم يقل هذا ضرعها، لكن فعله يغني عن كلامه، فعله يظهر أنه أراد الغش. فطيب هذا له الحق أن يرجعها. طيب لما يرجعها لصاحبها، طيب واللي بن الاستفادة هو يعوض، يعني حتى لا يظلم حتى الحرامي المدلس البائع حتى لا يظلم. طيب انت استفدت من الحليب ماشي رجعته، والحليب اللي شربته وين يروح؟ يرجع له صاع من تمر، يعني ما يقابل هذا الحليب، يرجع له قيمة الحليب الذي استفاده ويعيد له البقرة أو الناقة أو الشاة وهكذا. فإذا هذا في التصرية، وإذا قال كتصرية اللبن في الضرع وتحمير وجهي الجارية وتسويد شعري الرقيق ونحو تجعيده ونحو ذلك وهو حرام، يعني ما يجوز. قال ويثبت للمشتري الخيار، يعني يكمل في البيع يقول خلاص رضيت، ولو صحيح قليل بس ما شاء الله لذيذ عجبت البقرة خلاص كيف هو ما يشاء. طيب قال وهو على ويثبت المشتري الخيار، قال وهو على التراخي. على التراخي يعني تبي اليوم ترجعها، تبي غدا ترجعها، تبي بعد اسبوع ترجعها، متى ما شئت ترجع، طالما انه وقع ايش؟ وقع غش، وقع غش. طبعا الامثله التي ذكرها المؤلف الامثله كانت تناسب زمنهم، اللي هو قال مثلا تحمير وجه الجاريه، تسويد شعر الرقيق، تجعيده، يعني او اول كان يباع الجواري، يباع الرقيق، قد لا تناسب الان، يعني زمن هذا ما في الان رقيق، ما في جواري، ما في كذا، فممكن تضرب امثله ثانيه في السيارات، في البيوت، في المراكب، في الالبسه، الأمثلة الذي يتعاطاه الناس بيعا وشراء أشياء كثيرة جدا. لكن هذه الأمثلة التي كانت تستخدم في ذلك الوقت، طيب قد لا تصلح الآن، لكن الشاهد من هذا أنه إذا كانت هذه الصفات تؤثر في السعر، طيب فإنه له الحق في أن يرجع لدلس عليه، وإن كانت لا تؤثر في السعر فليس له ذلك. طيب قال وهو على التراخ إلا المصرات، فيخير 3 أيام بين الإمساك بلا أرش أو الرد مع صاع تمر إن حلبها. أما إذا ما حلبها، طيب جاء واحد مثلا خبير خلينا نقول، شاف دخل عند البيت قال اليوم شريت بقرة بس ما شاء الله ضرعها هالكبر، قال شنو نوع هالبقرة؟ قال بقرة مثلا هولندية مثلا أو فرنسية، أو بعد شنو نوع البقرة عندنا؟ مصرية، في بقرة كويتية؟ اللي يكون زين. قال ضرعها هالكبر؟ مستحيل، خل أشوفها. جاء شافها، وهذا خبير، جاء شافها قال له مستحيل هذا مو طبيعي. قال مو طبيعي، هذه مو محلوبة صار لها كم يوم، مو محلوبة، مستحيل هذا ضرعها، أنا عندي مثلها مثلا او كذا. فرجع بها الى هنا، ما حلبها، هنا خلاص ما يحتاج يرجع صاع من تمر، لكن اذا حلبها يرجع بقدر ما حلب او استفاد منها.
الخامس خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع عادة، مثاله كمرض المبيع وفقد عضو وسن وزيادة رجل ويد وزنا الرقيق او سرقته أو شربه مسكرا أو إباقه أو بوله في الفراش. فإذا علم المشتري العيب بعد العقد خير بين إمساكه بأرشه وبين رده بنمائه المتصل، وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا.
نعم، الخيار أو الخامس هو خيار العيب، إذا وجد في البضاعة التي اشترها عيبا، والمقصود أن هذا العيب يتسبب في نقص قيمة المبيع. أما إذا كان هاي العيب لا يؤثر ما يرجع به، عيب يسير يتسامح به، يتسامح به. أما إذا كان العيب مؤثرا فإنه له أن يرجع به ما لم يكن وضع شرطا، أنا أشترط كذا وجد، هذا خلاف خيار الشرط، لكن إذا لم يضع شرطا وجد عيبا يسيرا هذا لا يرد فيه المبيع. إذن المقصود بالعيب كل عيب يتسبب في نقص قيمة السلعة، كل عيب يؤثر في قيمة السلعة، هذا الذي يكون معتبرا. طيب مثل ماذا؟ المؤلف هنا قال كمرض المبيع. هنا أيضا رجع على أمثلة الرقيق العبيد وكذا، قال مرضه أو فقد عضو، اشترى عبدا طلع له أصابعه مقطوعة، يده مقطوعة، أذنه مقطوعة، يعني فقد عضو، وسن كذلك أسنانه ساقطة، زيادة رجل ويد حتى لو كانت شاتا أو كانت بقرة أو كذا. طيب زين الرقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فليضربها، فإن زنت الثانية فليضربها، فإن زنت الثالثة فليبعها ولو بخيط أو بحبل من شعر، يعني يبيعها بأي شيء يعني. فزين الرقيق يعني ينزل قيمته. طيب قال أو سرقته، يعني حرامي فهذا راح يضره، أو شربه مسكرا مدمن على خمر مثلا، أو إباقه يهرب دائما يهرب كذا مرة يهرب، أو بوله في الفراش، كل هذه صفات في الرقيق، لكن ليس بالضرورة كما قلنا أن تكون هنا الآن. الآن ممكن يكون من العيوب جار سوء، يعني هو باعه بيتا وإذا البيت الذي بجواره يعني يستخدم للبغايا مثلا، أو جار مؤذي جدا مزعج جدا مؤذي جدا، أو يكون مثلا البيت نفسه الذي هو فيه فيه خرير أو فيه حشرات لا تذهب، يعني أي عيب في هذه، أو السيارة مثلا اشتراها وظهر فيها يعني عيوب مثلا تقف كثيرا، العداد مثلا الحين كله كمبيوتر وكذا كل فترة يفصل مثلا الجهاز الكمبيوتر الذي في السيارة، المهم أنه عيب مؤثر، عيب مؤثر في المبيع الذي اشتراه هذا الرجل. طيب أو مثلا اشترى مزرعة مثلا أرض سبخة مثلا يعني ما يزرع فيها يعني مثلا، أو أرضا يريد أن يبنيها أيضا مثلا أرض يعني طينية أو شيء، أو اشترى أرض مقبرة مثلا فصلح ظهر أنها لا تصلح أن يدفن فيها الموتى لأنها يعني ضعيفة لا تتحمل، حتى كل ما حفرت حق قبر سقط التراب عليك من كل مكان. فهنا هذا عيب في المبيع، عيب في المبيع. يقول إذا كان كذلك فإذا علم المشتري العيب بعد العقد خير، يخير، علم بالعيب بعد العقد. مفهومه ماذا؟ مفهومه إذا علم بالعيب قبل العقد ليس له ذاك، لماذا؟ راضي، راضي، أنت تدري بالعيب ليش شريته؟ أنت تعرف هذا العيب، لأنه إذن يعلمه إيش؟ قبل العقد. طيب كذلك إذا وقع العيب بعد العقد، بعد ما عقد وقع هذا العيب كذلك ليس له شيء. طيب قال فإذا علم المشتري العيب بعد العقد خير بين إمساكه بأرشه، يعني يقول المكيف ما يعمل، قال كيفك، تبي أعطيك أجرة تصليح المكيف أو ترجع السيارة مثلا، تبي أعطيك تصليح البيت في خرير طيب، أو مثلا المطبخ مثلا في البيت مثلا في حشرات أعطيك تصليح هذا أو ترده، يخير بين إمساكه بأرشه يعني بالتعويض في إصلاح هذا العيب، أو رده يأخذ فلوسه كامل وهذا يأخذ بضاعته وانتهى الأمر كما يقول فك الفك، تفارق كل لمحله. قال خير بين إمساكه بأرشه وبين رده بنمائه المتصل، إن كان نما، نماء متصلا، نماء متصل إيش؟ يعني اشترى منه نخلة ثم ظهر فيها عيب كله فيها دود وفيها كذا وفيها كذا، لكن كبرت النخلة شوي، يرجعها بنمائها المتصل تبع البائع الأصلي، لأن هذا نماء إيش؟ متصل. اشترى شاتاً جازين الصوف ثم نبت الصوف عليها وكذا مرة ثانية، يردها بصوفها، هذا يسمونه النماء إيش؟ المتصل كبرت نماء متصل، فهذه يعيدها بما هي عليه. قال وعليه أجرة الرد، أي على المشتري أجرة الرد، ويرجع بالثمن كاملا، يعود له الثمن كاملا اللي يدفعه يأخذه، أو كما قلنا يبقيها عنده ويأخذ الأرش اللي هو التعويض على هذه الخسارة التي وقعت له. كم الأرش كم التعويض أيضا يقدره أهل الخبرة، الأرش اللي هو التعويض يقدره أهل الخبرة، يقولون الأرش هكذا أو هكذا أو هكذا، يقدره أهل الخبرة، يقول هذا فيه عيب كذا، كم يصلح، كم يأخذ هذا، كم قطع الغيار، كم كذا كم كذا، يعوضه مثلا 100 أو 200 أو 500 أو 1000 حسب ما يقدره أهل الخبرة في هذا الموضوع. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: تعريف الأرش. والأرش قسط ما بين قيمته صحيحة ومعيبا من ثمنه، فإذا قوم صحيحا مثلا بعشرة ومعيبا بثمانية، والثمن 15 مثلا،
والثمن
15 مثلا، فالنقص خمس القيمة، فيرجع بخمس الثمن وهو 3.
وهذا على كل حال يقدرها القاضي، إذا اختلف يقدرها القاضي، يعني كم الأرش، قلنا يقدرها أيضا أهل الخبرة بأمر القاضي، يقول أنتم يا أهل الخبرة تعالوا شوفوا كم العيب الذي وقع أو الأرش الذي يستحقه، يقدرها أهل الخبرة، ليس لها يعني ثمن معين. طيب، وإذا كانت البضاعة بيد المشتري، هنا مسألة، إذا كانت البضاعة بيد المشتري واتصل على صاحب البضاعة الأصل البائع قال يا فلان السيارة معيبة، فلان الشاة معيبة، فلان البيت فيه كذا، فلان الداب الخيل الفرس الذي اشتريته فيه كذا، فيه عيب، الناقة حسب الذي اشتراه، طيب يقول له طيب خلاص رجع المبيع. طيب هذه الفترة منذ أخبره أن العيب موجود إلى أن سلمه البضاعة، لو حصل شيء هذا المبيع، مات إذا كان فرسا مثلا أو مرض أو ازداد العيب أو على حسبة من؟ قال أهل العلم إذا الآن أنت أخبرت أنك في عيب وإن أنا سأعيد لك البضاعة، هنا تم الاتفاق على رده، رد المبيع، إذا تم الاتفاق على رد المبيع يبقى الآن المبيع عند من الآن؟ عند المشتري، فيكون المبيع في يد المشتري في يد أمانة، يكون أمانة عنده، والأمانة إذا كانت عند الإنسان فهو مسؤول عنها إذا فرط في حفظها، إذا لم يفرط فليس عليه شيء، إذا لم يفرط فليس عليه شيء. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. فإذا في يده يد أمانة، يعني الفرس في عيب يعرج مثلا، بعد شنو عيوب الفرس؟ يعض زين أو أي عيب، طيب ظهر في هذا الفرس فاتصل به قال فلان الفرس ليس صافي سليما، ترى فيه عيب كيف كيف كيف، قال رجعه، قال إن شاء الله من غد الفرس مات، سرق، مرض مرضا زائدا، ينظر إذا كان المشتري قصر في حفظ الفرس، مخلي الباب مفتوح مثلا وجاء ناس وسرقوه أو هرب أو وضعوا في مكان غير صحي فمرض، فإذا قصر في حفظه فهنا يغرم، وإذا لم يقصر في حفظه فهو يد أمانة، إذا لم يقصر فليس عليه شيء. طيب العيوب هذه اللي قلنا هو خيار العيب، عيوب في هناك عيوب مؤثرة، في عيوب غير مؤثرة، قلنا العيب المؤثر هو الذي يكون بسببه يتغير الثمن، في عيوب غير مؤثرة لا يتغير معها الثمن لكن عيب يبقى عيبا، فهذا يعوض، لكن لا يرد المبيع لأجل هذا العيب. يعني مثلا اشترى كتابا فيه صفحتان أو ثلاث بيضاء مثلا، هذا عيب غير مؤثر، يكون عيب يسير. هذا مثلا البرادة، اشترى برادة الماء مثلا بعد ساعة تفصل مثلا، يحتاج انه يطفيها وثم يشغلها مرة ثانية. اشترى مثلا شاة مريضة، ظهر انها مريضة، لكن مرض مؤقت، باكر تصير زينة الشاة يعني، وعرضها على البيطري، قال له هذا ان شاء الله بعد يومين تصير زينة. هذا مرض غير مؤثر، يسمى مرض عارض. اي احد يمرض احد كذا فاسم مرض عارض، هذا لا يؤثر. فالقصد ان الذي يؤثر هي عيوب التي تؤثر في القيمة، اما العيوب التي لا تؤثر فلا يلتفت اليها. نعم.
ومحل اخذ الارش ما لم يفض الى ربا، كشراء حلي فضة بزينته دراهم، او شراء قفيز مما يجري فيه ربا بمثله ويجده معيبا، فإنه يمسك أو يرد مجانا.
نعم، لأن هذه الأشياء إذا عوضه أرشا اختلف السعر، الآن اختلف السعر، وهذه لابد أن تكون مثلا بمثل. يعني إذا أخذ فضة بدراهم أو ذهب بدنانير، الدنانير هي الذهب والفضة دراهم فضة ودنانير ذهب، طيب، أو تمر بتمر أو شعير بشعير أو قمح بقمح، طيب، هذه يشترط فيها يدا بيد، ويشترط فيها أيضا مثلا بمثل، يشترط فيها التماثل والتقابض إذا كان بنفس الجنس بنفس النوع، فيشترط التماثل ويشترط التقابض. فإذا وجد فيها عيبا ويريد أن، طبعا قبل أن الفضة يصكونها الناس تصكها، مو مثل الآن يعني صك الفضة يعني متفق عليه وكذا، وإذا كل دينار ذهب يوزن لوحده حتى يتأكد من الوزن، عمل يدوي ليس مثل الآن مصانع وكذا وسبائك دقيق الوزن وكذا، لا، في السابق ما كانت الأمور كذلك. بس أوضح منها مثلا صاع تمر بصاع تمر مثلا، فاشترى تمرا بتمر مثلا بمثل يدا بيد، فلما رجع إلى البيت وجد التمر الذي اشتراه معيبا، فيه سوس، فيه مدود، فيه مثلا فاسد، خاصة في الأسفل مثلا، فهذا ما يأخذ أرشا، ما يقال عطى كيلو تمر زيادة مثلا. لماذا؟ أنه خالف قاعدة مثلا بمثل، لأنها ما صار مثلا، صار كيلو أو صاع وكيلو زيادة هنا، ما صار مثلا بمثل. طيب والحل؟ قال يرجع، هذه ما فيها أرش، يا ترجع يا تمسكه. لماذا؟ حتى لا يقع الربا فلا يكون مثلا بمثل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويتعين الأرش في صور منها، الأولى إذا تلف المبيع في يد المشتري.
نعم، إذا تلف المبيع في يد المشتري ما في إلا الأرش هنا. ليش؟ أنا تلف المبيع خلاص ما في شيء. يعني اشترى شاتا، والشات هذه ظهر فيها يعني هذا العيب، طيب، ثم ماتت هذه الشات، تلفت بيده هو المقصر، لكن أثبت أن فيها العيب، مصورها، مشهد ناس، اللي يكون، طيب، المهم تلفت هذه الشات، أو الأكل تلفه، نزل عليه مطر أفسده أو ما شابه ذلك من الأمور، طحين مثلا كذا نزل مطر وأتلفه، مو واضعه في مكان محفوظ مثلا، المهم أنه بتقصير منه، التلف وقع بتقصير منه، ثم جاء إلى القاضي فقال له: أنا اشتريت منه البضاعة الفلانية وكانت معيبة. فيقول له القاضي: ماذا تقول؟ قال: صدق فعلا معيبة، ونسيت أقول له، ونسيت أن أخبره، أو ما أخبرته، اللي يكون، يعني بغض النظر يعني مذنب غير مذنب هذا موضوع ثاني، لكن يقول: نعم أقر أنها معيبة. القاضي ماذا يقول له؟ يقول: اللي تبي ترجعها ولا تبي تمسكها؟ قال ماتت الشاة، ماتت، الطعام تلف، السيارة احترقت، اللي يكون، المهم بضاعة غير موجودة. فهنا القاضي يقول له مالك إلا الأرش، مالك إلا التعويض. زين شلون تعوضني؟ السيارة كم قيمتها إذا ما فيها العيب؟ قيمتها 5000. أنت كم شريتها؟ قال شريتها 5000. قالوا السيارة قيمتها 5000. تعالوا يا أهل الخبرة، إذا هالعيب كم ينقص من سعر السيارة موجود فيها؟ قالوا إذا فيها العيب تصير 4700. قال عطى 300. واضح؟ ليس له إلا أرش. لماذا؟ ما يمكنه إرجاعها، لا يمكنه إرجاعها، فهنا ليس له إلا الأرش، يتعين الأرش هنا. نعم.
ثانية، إذا اعتق العبد أو عتق عليه.
أنا اشتريت عبدا ثم هذا العبد ظهر أنه معيب، هذا العبد معيب. كيف معيب؟ هذا العبد مثلا حرامي فشلني، سرق من هذا وسرق من هذا وسرق من هذا، وصاحب العبد الذي باعه لم يخبرني أنه كذلك، هذا عيب فيه ينقص من قيمته. حتى قالوا إن رجلا قال لرجل أنا عندي عبد تريد أن تشتريه؟ قال بكم؟ قال بكذا، بس فيه عيب واحد. قال ما هو عيب؟ قال نمام، نمام يعني ينقل الكلام. قال عيب عادي هذا، فاشتراه على عيبه ثم تسبب في قتله وقتل زوجته، قصة طويلة يعني. فأحيانا هذا العيب طيب إذا كان موجودا في هذا العبد مثلا وأنا اشتريته، لكن هذا العبد قلت له اذهب أنت حر لوجه الله، أنا اشتريته بألف دينار ثم اعتقته، بعد أن تبين لي العيب اعتقته ثم رجعت للذي باعني، قلت له تعال العبد اللي بعتني إياه. قال نعم. إيش فيه؟ قال ده حرامي ما هو مضبوط، وإذا كان كذاك سعره إيش؟ ينزل. قال لي صحيح، وش تبي الحين؟ قال عطني فلوسي. قال عطني عبدي. قال اعتقته، أنا اعتقته لوجه الله. قال بس اعتقته كم سعره؟ 1000 دينار. تعالوا يا أهل الخبرة، عبد بعناه بألف دينار، لكن هذا العبد اللي قيمته 1000 إذا كان حرامي كم ينزل من سعره؟ قال إذا كان من سعره ما يجيب 900، قال عوضه 100. لماذا؟ لا يمكن أن يعيده عبدا مرة ثانية، لا يمكن يعود عبدا مرة ثانية. لماذا؟ عتق، صار الحر لا يرجع عبدا، الحر لأن العبد لا يكون إلا في غزو الكفار، لابد أن يكون كافرا أخذ في قتال هذا العبد، لكن هذا لا أخذ في قتال. شلون ترجع عبد؟ ما يصير عبد، ما يصير مسلما أو غير مسلم، فما يكون عبدا أصلا. فلذلك إذا أعتق العبد انتهى، ليس له إلا الأرش، يأخذ عوض القيمة التي غش بها. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. كذلك أو عتق عليك، إحنا أنت تعتقه وحين يعتق غصبا عليك، مجرد أن تشتريه يصير حرا إذا كان ذا رحم محرم، إذا كان ذا رحم محرم يعتق بمجرد أن تشتريه يصير حر على طول مباشرة. إذا كان كيف رحم محرم؟ إذا كان من السبعة الذين قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء الرحم المحرم، هؤلاء هم الرحم المحرم. فلو اشترى الإنسان أمه، وإن علت جدته أو كذا، اشترى ابنته، اشترى أخته، اشترى خالته، عمته، بنت أخيه، بنت أخته، طيب على طول تصير حرة مباشرة، ما يحتاج يقول لها اذهبي فأنت حرة، هي حرة غصب عليه. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، هذه قاعدة عند أهل العلم، ورد فيها حديث لكنه ضعيف، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. كذلك لو كان رجلا اشترى أباه أو جده، اشترى ابنه أو ابن ابنه، أو اشترى أخاه أو اشترى عمه أو خاله أو ابن أخيه أو ابن أخته، كذلك المهم أنه رحم محرم. إذا اشترى رحما سواء كان ذكر أو أنثى ما يفرق، طيب سواء كان المشتري ذكر أو أنثى ما يختلف. هؤلاء السبعة أصناف، سواء كان أخا شقيقا، أخا لأب، أخا لأب، أخا لأم، كلهم واحد. طيب من ملك ذا رحم محرم هذا يسمى عتق عليه. فلو اشتريت أخي كان عبدا واشتريته عتق عليه، ثم أجي للبائع أقول له في عيب، قال طيب وش اللي تبي؟ قال رجع لي فلوسي. وين العبد؟ قال اشترى، صار حرا، صار حرا رغما عني، خلاص عليه بالعافيه. طيب والعيب اللي فيه يعوضه، ليس له الا العرش، ليس له الا العرش اللي هو العيب الذي ينقص من ثمن هذا العبد. طيب
ثالثة، تصرفه في المبيع برهن او بيع أو هبة أو وقف غير عالم بالعيب وقت العقد ثم علم.
نعم، يقول تصرف في المبيع برهن أو بيع أو هبة أو وقف. إذا تصرف في المبيع زين، هنا ليس أن يرجع، خلاص باع، اشترى البيت ثم ظهر أن فيه عيب لكن باع البيت، أوقف البيت، وهب البيت، يعني أي تصرف بهذا البيت، طيب فهنا ليس له أن يرجع، وإنما ليس له إلا العرش، ليس له إلا التعويض. لماذا؟ أنه تصرف فيه. طيب
وإذا علم البائع بالعيب فكتمه تدليسا على المشتري حرم وذهب على البائع انتلف بغير فعل المشتري،
اللي قلنا قبل قليل إذا قصر المشتري أو لم يقصر في حفظه لأنه بيد أمانة. نعم.
ويرجع المشتري على البائع بجميع ما دفعه له،
يعني يرجع له فلوسه كاملة إذا وجد العيب. نعم.
وخيار عيب على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا من المشتري كتصرفه فيه واستعماله لغير تجربة.
نعم، إذا هو له أن يرد المبيع متى شاء إذا ثبت فيه العيب، لكن ما يصير بعد السيارة يبدأ يسافر فيها ويرجع فيها يرد له يقول ترى السيارة معيبة، طيب ليش تستعملها؟ متى علمت البيع؟ قال علمت منذ شهر. قال ليش تستعملها؟ خلاص معيبة، كلمني قل لي معيبة وكذا احفظها طيب حتى أعيدها، أما تصرف فيها طيب هذا دليل على أنه إيش؟ أنه ترى رضي بها على ما فيها من العيب. نعم.
ولا يفتقر الفسخ إلى حضور بائع ولا إلى رضاه،
ما يحتاج يقول له، يعني مجرد أن وجد العيب في المبيع ما يحتاج يستأذن البائع ترى لقيت عيب شلون برجعها لك، لا مو لازم، خلاص طيب وجد العيب وثبت هذا العيب في البضاعة قبل أن يشتريها فيقدر يرجعها حتى لو ما رضى، حتى لو ما علم البائع ولا يرضى، مو لازم يرضى، غصب عليها الحاكم يغصبه. نعم.
ولا لحكم حاكم كالطلاق،
مثل الطلاق بيد الرجل، ما تستأذن المرأة أطلقك أو لا أطلقك، ما تستأذن المرأة لأن جعل الله بيد الرجل، كذلك هنا الرد بالمبيع جعله بيد المشتري وليس بيد البائع. نعم.
والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري يضمنه بتفريطه
فقط، أما إذا كان غير مفرط فإنه لا يضمن كما قلنا قبل قليل، والله أعلم، نقف هنا. الله سبحانه. طيب هذا سائل يقول إذا البائع أخفى صفة بالخدمة التي يقدمها وليس منتج، كيف نسترجع الخدمة التي قدمها؟ يعني يبيع خدمة ولا يبيع، هذا ما في إلا الفسخ هنا، ما في إلا الفسخ. إذا كان هذا العيب مؤثرا فإنه له أن يفسخ العقد لأنه أخفى عليه هذا العيب إذا كان العيب مؤثرا. نعم، أحد عنده سؤال في الدرس؟ أسئلة خارج الدرس. نعم. لا لا في الدرس. نعم.
لو في حالة مثلا المنتج ده أنا مثلا بايع، المنتج ده النهارده بسعره كامل بس بكره عايز عليه خصم، أبلغ الذي
بكره شنو؟ سعره ثابت.
بس بكره حينزل عليه خصم وفي حد جاي يشتري منه، ابلغ فيه ولا لا؟
اي هذا من النصح، هذا من النصح للمسلمين، ان تنصح له، تقول له انتظر اشتريه غدا لان غدا سينزل سعره، هذا من باب النصح، هذا ليس له شأن. الغبن ليس فيه أرش، إيه؟ إلا إذا تصالحا. شلون؟ قال بشرط إيش؟ هذا صلح. لا هذا صلح، لا ما يقول أرد لك وتبيع لي، يقول لا عوضني، عرفتم؟ عوضني إذا تصالح، لكن لا يلزم بالأرش، يا تأخذه يا ترجعه، ما يلزم يقول إلا تعطيني أرش. ولقد قلنا يلزم الأرش في ثلاث حالات، إذا تصرف فيه، إذا عتق، إذا أتلفه. أين؟ نعم. إيه يقول إذا عمل حادث في السيارة هل يلزمه أن يقول لمن يشتريها أنه عمل فيها حادث؟ إذا كان هذا الحادث مؤثرا في سعرها، طيب نعم يخبره، إذا كان غير مؤثر لا يخبره، ليس بلازم أن يخبره، لكن إذا كان مؤثرا في السعر يخبره حتى لو صلحها، إذا كان مؤثرا. وين اللي مساء؟ يلا شنو سؤالك؟ إيه؟ لا تقطع صلاة تمشي تروح توضأ. يقول إذا صليت وفي أثناء صلاة تذكرت أنني غير متوضأ، يقطع الصلاة ويذهب يتوضأ ثم تنشئ صلاة من جديد إن شاء الله تعالى. هل يجوز صلاة في بنطال أو سراويل أصابه المذي باستخدام ونسخ المنطقة المصابة؟ إذا كان يعني يعلم يقين أنه أصابه المذي فلا يجوز أن يصلي فيه إلا إذا نظفه، يعني مسحه، أما إذا لم يمسحه لا يجوز، أن وثيابك فطهر، لا يجوز الصلاة في ثوب النجس، أما إذا مسحه أو غسله فما في بأس إن شاء الله. سمعت أمي تقول إذا وجد حيوان في البيت كطائر فإنه يموت إذا حصل حسد في البيت، هذا صحيح؟ لا غير صحيح هذا الكلام، البهائم ما تفهم، ما حسد في البيت لماذا يموت الطائر؟ لا غير صحيح هذا الكلام. لو كانت الصلاة تقام فيها شعائر غير صحيحة مثل الإقامة مثل الأذان يزيد عليها إقامة الصلاة مرتين، هذا ثابت، هذا في هذا مذهب أبي حنيفة أن الإقامة يعني 17 كلمة، الإقامة في مذهب أبي حنيفة كالأذان تماما، لكن يزيدون فيه قد قامت الصلاة قامت الصلاة، يعني الإقامة كالأذان تماما ولكن يزاد فيه قد قامت الصلاة قامت الصلاة، هذا مذهب أبي حنيفة ورد فيه حديث حسن. أي نعم. الإمام يصلي على درجة مرتفعة، الأفضل يصلي الإمام في مستوى المصلين، هذه السنة، ويكره للإمام أن يرتفع على المصلين. صلاة الجمعة يصعد لنا المنبر بعد الأذان وصلاة ركعتين، لا هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان مجرد أن يصعد المنبر يؤذن ثم يخطب صلى الله عليه وسلم. تأخير أذان الفجر ما يضر، تأخير أذان الفجر المهم الأداء، لو أداها الإنسان يعني أهم شيء، لا يعني إذا كان في رمضان لا يظل مفطرا وهو يعلم أن أذان الفجر متأخر، يعني مثلا يؤذن الفجر على الحقيقة الساعة الرابعة ولكن لا يؤذنون إلا في الرابعة والنصف، لا يجوز أن يأكل إلى الرابعة والنصف حجة أنه لم يؤذن المؤذن، لا، العبرة بدخول الوقت وليس بأداء الأذان. هل عنده سؤال؟ يلا بسؤال. كم باقي على الأذان؟ زين تفضل. في في الزكاة يقول كم نصاب التمر، ما في سؤال ثاني، يقول كم نصاب التمر في الزكاة؟ نصاب التمر في الزكاة 5 أوسق، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، إذا بلغ 5 أوسق، والوسق الواحد 60 صاعا، فخمسة في 6 300، في 60 يعني 300 صاع، 300 صاع، والصاع تقريبا بين كيلوين و400 كيلو و500، يعني تقريبا من 750 كيلو، قريب من 750 كيلو هذا نصاب التمر. أنا حجيت عن أبي من مالي الخاص بعد وفاته وهو معه مال، فهل ذاك جائز؟ جائز، هذا من البر إن شاء الله، ما في بس. طيب، أمي وأبي منفصلان وبعض الأحيان أحتاج إلى مبلغ ولا أقدر أخذ من أمي لأن ما نعرف الكملة، من ناحية المادة الظهر ضعيفة يمكن منضغطة، إيه من جهة من ناحية المادية، وأبي يسير الحال والله ما أدري شو. المهم إذا كان الشيء مهم بالنسبة لي هل يجوز أخذ منه فلوس حق تشاديش وصف على شيء آخر؟ ما في بس، إذا أخذت من أبيك استأذنته أن تأخذ منه المال وأعطاك، قلت أريد أن أشتري ثيابا وزاد المال مثلا واحتجت أشياء أخرى، لا بأس إن شاء الله تعالى. هل يجوز للحامل عند نزول الدم مثل دورة الشهرية أن تصلي أو تتوقف عن الصلاة؟ ما في حامل ما تجيها الدورة الشهرية، ما في حامل عندها دورة شهرية، الحامل لا تحيض، وكل دم ينزل على الحامل هذا يعني دم جرح، ما يجتمع حمل وحيض، لا يجتمع حمل وحيض، إذا كانت حاملا يقينا فإن هذا الدم جرح وليس حيضا، وبالتالي لا شك تصلي.